صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء سيدي فعز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيم. يا دوحة المجد من فهر ومن مضي قد جف ماء الصباح من غصنك النظري قد بال خسف الردى يا بدر الهدى فهو يا فيا نجوم السماء يا من بعده يا
خلفت والدتين بناي في لوعتين خلفت والدتين يا ترعى نجوم الدجى بالهام والسهري وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الليلة أكمل الموضوع الأخلاقي وأتكلم حول بعض الأمور التي هي أساس الأخلاق في الحقيقة، ألا وهو موضوع التقوى، ثم أعرج على صلة الرحم. التقوى هي عبارة عن صيانة النفس عن الوقوع في المعاصي والشرور والآفات التي تضر بالإنسان، لأن معنى أنه أنا اتقيت من الشيء الفلاني يعني احترزت منه أو تحرزت منه، بمعنى أنه تجنبته ولا أريد أن أقع في محذوره. فالتقوى هي المانع الذي يمنع الإنسان من أن يقع بالمعصية، وهذه طبعا لا تأتي، لا توجد مع الإنسان من خلقته، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تحمل وصبر وعمل وجهد مضني حتى يصل الإنسان إلى درجة التقوى أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا كم من قدم زلت وكم من نفوس هوت في مزالق الشياطين وفي مهاوي المعاصي الدنيئة. كثير من الناس زلوا، وأصعب ما يكون عندنا أن يلتزم الشباب التقوى والبنات الصغار التقوى. هذه لما شاب وفتاة كل واحد منهم يلتزم جانب التقوى، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعبده هذا المتقي. بقول يا ملائكة انظروا، إن هذا الشاب في مقتبل العمر وهذه الفتاة في مقتبل العمر وهي متقية أو وهو متق لله عز وجل. وتعلمون أن التقوى لها آثار كبيرة على حياة الإنسان. يكفيكم هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل أموره. في بعض أحيان مثلا يأتي بعض الناس بقول بأنه الشاب الفلاني عنده وساوس، أو هذه الفتاة عندها مأزق ومشكلة، الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات ربما إذا وقع الإنسان في ملمة ومشكلة يرجعه إلى ماذا؟ إلى الصبر والصلاة. وقد فسر الصبر بالصيام يعني بالعبادة. ليش؟ لأن العبادة هي مصداق من مصاديق التقوى. أنت كيف يمكن أن تحرز هذه الملكة؟ دائما تكرر الصلاة، دائما تكرر الصيام، دائما هذه الفتاة أيضا تلتزم أمام الله سبحانه وتعالى بما ينفعها، فحينئذ يصير الإنسان متقي. فحينئذ إذا اتقى كل مشاكله تحل، كل مشاكله تحل. ولذلك من فكر في أمور دنياه وجعل الدنيا أكبر همه، حينئذ ماذا ضاقت عليه معيشته كل شيء. والله بعض الناس بتشوفه بظل دائما مهموم، شو القضية يا عمي؟ والله كيف بدي أمن حياة ولادي؟ كيف بدي أمن علي حياتي؟ دائما يشتكي، دائما يشتكي. ومن اشتكى إلى الناس فكأنه شكى الله، لأن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يسأل المؤمن. فالتقوى إلها أثر كبير عند الله. والتقوى تكون في بعض الأحيان مدعاة لنيل نعمة كبيرة في هذه الحياة الدنيا. والله أنا حسب ما ألاحظ من كثير من العلماء الذين هم من الأعلام في حياتهم، اتقوا الله، اتقوا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وصلوا إلى هذه الدرجة من التقى والله سبحانه وتعالى أمدهم وأعطاهم علما وفهما وفقها وبصيرة، والله سبحانه وتعالى يسر أمورهم وأمور تدبيرهم. لماذا نحن نقول عندما نقول أن كل شيء يسعى وراء رزقه إلا طالب العلم فإن رزقه يسعى إليه؟ بس طالب العلم يعني لأنه من اللازم ومن أبرز صفاته أن يكون متقي لله، فمن هنا فإن رزقه يسعى إليه، يلحقه رزقه. أما إذا إنسان لا كان يشكك في هذه الحقيقة فإنه سيضيق عليه في دنياه. أذكر لكم مثالا لأحد العلماء، السيد محمد مير دامر، وهذا العالم الجليل من علماء إيران، هذا وصل إلى مرحلة عالية من العلم وحتى أصبح كأنه عالم عرفاني. هذا السيد محمد مير دامر لما كان طالب صغير عمره 20 سنة في مدرسته، يوم من الأيام، أذكر لكم هذه القصة بالتدليل على تقى هذا الرجل وكيف الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. متعارف في إيران كان يحكم ملوك الصفوية، سلطان شاه عباس الصفوي، شاه طهماسب الصفوي، شاه إسماعيل الصفوي، عندنا شاه حسين الصفوي. هذا كان معروف بإيمانه وبولائه لأهل البيت عليهم السلام. كان مجلسه مجلس علماء في غالب الأحيان، كان يقرب العلماء يجيبهم عنده. طبعا إذا رأيت العالم على باب الملك، إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، ولكن إذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم الملوك ونعم العلماء. لكن إذا كان ملك هو مؤمن متدين، متدين وهو يحب محضر العلماء، ما في مانع يروح لعنده ويتدارس بالذاكر بأمور الدين، ما في مانع منها. فهذا الشاه حسين الصفوي كان مجلسه مجلس علماء، يجوا لعنده ملك، هو ملك إيران كان، يجوا لعنده، وكانت زوجته زوجة مصونة محجبة، وعنده فتاة مؤمنة مصونة محجبة. أداش حلوة إنه ملك مش مثل الزعماء. هلا الزعيم بيفتخر بياخذ مرته وهي سافرة يقدمها هدية أمام المجتمعات ويبتغل لك يد مرتي لك الشكل هذا كيف عامل البوستيج للشعر وما بعرف شو بسموها وكيف مثلا حاطة حمرة وكيف ليش يرجع بالعالي وما شاكل ذلك ها؟ فالملك والزعيم إذا كانت والوجيه في المجتمع إذا كانت امرأته مصونة ملتزمة أديش فيها بركة وأديش تعطي قوة ومنعة للمجتمع وبيخضون عظة له وعنده كان الفتاة أيضا ما عنده غيرها كانت فتاة في غاية الجمال وهي محجبة مصونة يوم من الأيام هذه الفتاة ابنة الملك شاه حسين الصفوي أرادت أن تخرج لزيارة أحدى صديقاتها وبذاك الزمان ما كان في هليموزين وهي السيارات وشوارع عريضة وما بعرف شو وتشريفات وموقف سيارات نعم ما كان في ذاك الزمان كانت المدن عبارة عن سكك وأزقة ضيقة من سكة لسكة يعني من زاروب لزاروب مفروض على بعضها وهذه راحت معهم في المدينة وإذا بهم يزوروا طبعا زارت إحدى ومعها هي تلبس الحلي والذهب وكله عم بخشخش مثل ما بقوله وراحت لعند رفقاتها زارت صاحبة بس هي محجبة هلأ لما خلصوا من الزيارة طلعوا بالدرابين وبالزوارير والأزقة مثل ما بقوله هلأ هي بشو تاهت عن رفقاتها أصحابها وصفاتها تاهت عنها ضيعت شو بدها تسوي هذه؟ ما بتعرف الطريق هذه بنت ملك مش مثل هالبنات اللي بضلوا دايرين بالشوارع ما بيعرفوا هذه المنطقه وهذه المنطقه وهذه المنطقه خدم هذه لا تخرج الا بضروره ولذلك نحن عندنا تاكيد على هذه المساله ان المراه او الفتاه اذا ارادت ان تخرج لعلمها جامعتها او الطريق لعملها بس لا لحاجه لا تخرج المراه اذا ما كان في حاجه ما تخرج فهذه ما بتعرف الطريق كنت ترجع عن بيت ما كانت تعرف الطريق تاهت وصار الوقت غروب وإذا بشباب بيلحقوها وشباب في بعض الشباب لا يخافون الله لا يخافون الله قديش من عيون شباب تلاحق الفتيات وهم يلحقون الفتيات بسياراتهم ويزعجوهم ويزعجونهم ويؤذونهم وترى ليش؟ لأجل أن ينالوا شيئا محرما من تصرفهم هذا ترى هذه عندنا بشارة أنه بشر بأن من يفعل بأعراض الناس هكذا سيفعل بعرضه هكذا في المستقبل هذه مسألة حتمية فهول الشباب لحقوها شو بدها تعمل هذه بنت ملك هلأ إني ما عارفين مين فهذه شو عملت صارت الدنيا مغرب وين تروح وإذا بها ترى بابا واسعة دارا واسعة باب فتدخل به وإذا هي مدرسة دينية مدرسة طلاب العلوم الدينية أنتم ما رحتوا على الحوزات العلمية على النجف أو قوم بتشوفوا المدرسة وهالمشايخ الطلاب السادة المبتدئين فكل واحد بحط دفيته وبحط مثلا البريء عليها او بحط طبخته الصغير عليها ويطبخ ويأكل وهم بيشلي وبيغسل هذه حياتهم فهذه الفتاة دخلت الى هذه المدرسة طلعت بالحجر بالغرف لانه بيجوا الشباب ناطرينها برا بس تظهر من يلحقوها عاوة فهي فزعت قالت التجئ الى احدى هذه الحجر واذا بها ترى بان هناك حجره مضيئه كل المشايخ كانوا نايمين في حجره مضيئه دخلت اليها مرعوبه خائفه ذعره واذا بالسيد طالب علم عم يدرس عمره 20 سنه تدخل عليه هذه الفتاه وهي في غايه الجمال وبتقعد عنده بالحجره بقول لأعوذ بالله من اجتني هذه شو المشكلة هذا شاب عمره 20 سنة وهو يدرس طالب علم ومنين اجت هذه فالله استغفر ربه لا حول في مثل هذه الحال ماذا يصنع وهي في غاية الجمال وكذا ماذا يصنع عمره 20 سنة ودواعي مثل يقولوا أن دواعي المعصية موجودة في حجرة ما في أحد وهو مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الفتاة بيقول شو سوى كان عمال يدرس. تذكر قول موسى عليه السلام عندما جاءه الشيطان وقال له: يا موسى لا تخلو بفتاة، فإنك إذا خلوت بفتاة كان الشيطان ثالثكما. ماذا يصنع؟ قال قولي إذن بدي بلش حالي بالشيطان. هذا السيد طبعا اسمه السيد محمد بن الغامات. قال بدي بلش حالي بالشيطان، شو بدي أعمل؟ نفسه تقول له ما ليش ما في حدا، هو يرجع لحاله بالشيطان. فإذا شو عمل؟ كان في عندهم ضوء، هذا مولعينه على زيت. فإذا شو عمل؟ قال خليني بالأول ذوق نار الدنيا، لأنه طبعا من خلال هذا العمل سوف أصل وأشعر بنار الآخرة. بدي شوف في يتحمل نار الدنيا، والله ما في يتحمل نار الدنيا. وضع خنصره على النار فأحرقها. هذا الخنصر، هذا البنصر، هذه الوسطى، هذه السبابة، وهذه الإبهام. وضع أول شيء الخنصر وطرد الشيطان. هي عم تطلع شو العمل، هذه مذهولة. صبر نصف ساعة ساعة، فتح الكتاب وهو يقرأ. ثم إجا الشيطان قال له يلا هلأ حرقت أصبعك الخنصر، ما في مانع، ما في إشكال، ممكن يعني أن تفعل شيئا. فجاء راودته نفسه، رجع مرة ثانية أحرق الإصبع الثاني لكي يتذكر حرارة نار جهنم. وأنتم تعلمون أنه الإنسان إذا لم يقدر على حر هذه الدنيا فكيف يقدر على حر يوم القيامة؟ وأنت تعلم ضعفي، كما يقول أمير المؤمنين في دعاء كميل، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة؟ كيف يمكن للإنسان أن يتحمل بلاء الآخرة؟ عذاب الآخرة كيف يمكن للإنسان أن يتحمله؟ فتذكر هذا الإنسان، رجع أحرق الأصبع الثالث، هذه تنظم مدهوشة، رجع أحرق الأصبع الرابع، وهو يتذكر نار جهنم، نار جهنم. أحرق الإصبع الخامس وقام لصلاة الليل يدعو الله عز وجل: أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. إلى أن يقول: مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. فوا غوثاه، هذا الشاعر، ثم وا غوثاه من هوى قد غلبني، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن عدو قد استقلب علي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني، يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرض منه الحسنى. نعم الله جليل علينا، لكن ترى ليش معصي الله سبحانه وتعالى؟ وإذا بالمؤذن يؤذن الله أكبر، أذان الفجر، قديش يحرق بنفسه، يحرق بصابيعه، يحرق أصابعه إلى أذان الفجر. هلأ في عند أذان الفجر قامت هذه الفتاة وخرجت، راحت لعند أبيها. ليش؟ كانوا مش مثل هلا احنا نصر للوحدة بالليل، كانوا ناموا بكير وفيقوا بكير على اشغالهم، ما كان في هذه التلفزيونات وهذه المظاهر الان الموجودة، الانسان مدعاة لان يسهر الانسان ويطول بالسهرة. فعند الفجر خرجت هذه الى بيت ابيها، لكن اباها الملك جن جنونه في تلك الليلة. وين راحت بنته؟ ما عرف وين راحت ابنته. واذا بها تسأل عن الطريق، بوضح النهار فيدلوها فتذهب إلى بيت أبيها الملك الشاه خيم الصهر. تصل إلى البيت بإلا وين كنتي؟ فقالت له يا أبا قصة طويلة أذكرها لك. أخذت تروي له قصتها كيف مثلا دخلت إلى حجرة هذا الطالب العلم، هذا العالم الجليل الذي يعني مسألة صعبة، نسأل الله أن لا يبتلي بها أحد، مسألة صعبة جدا. الإنسان يبتلي بهكذا موقف ويحارب الشيطان ويطرده عن بابه بعد أن كان بإمكانه أن يفعل كل شيء. فروت له هذه القصة شو قال؟ قال هذا الملك والله البنت بدي زوجها لهذا الطالب العلم، بدي زوجها إياه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب شو بده يعمل؟ كيف بده؟ أنا شو اسمه؟ قالت له ما بعرف اسمه. أين يسكن؟ قالت له أنا لا أعرف. وين يسكن؟ بأي حجرة؟ بأي مدرسة دينية؟ ما بعرف. قال إذا خذ أنا أعمل طريقة، ادعوا لي علماء البلدة كلها. وما هو حارق صابعه ورابطهم بخلاليق، فأنا من خلال هيك بعرفه. فدعوا علماء البلدة وطلابها إلى طعام الغداء، اجوا كلهم، صار يتصفح الأيدي يشوف الأيدي، وإذا به يرى هذا السيد المعصم حارق داء بس عم يقرب الشمال مش عم يقرب اليمين، وعن يقرب يديه ونفسه كان في ملاعق مثل هلا. فقال له، دنا منه الملك، قال له ليش عم تاكل بإيدك؟ ليش ما تاكل في هذه؟ شو إيش بإيدك؟ قال له والله صار عندي حادث. هذا عمل هذا العمل لله، ما بده يقول له شو القضية، عمله لله، ما بده يقول له والله أنا عشان في وحدي إيش لعندي، ما بيعرف أنه هذه ابنته. قال له صار عندي حادث أمس وأحرقت أصابعي. قال له بالله عليك إلا ما ذكرت لي تلك القصة. فقال له بالأمس أتتني فتاة صغيرة جميلة وأنا لوحدي في الحجرة، فإني لئلا أبتلي بالمعصية لأجل أن أتذكر عذاب ونار يوم القيامة أحرقت أصابعي، أحرقت أصابعي. قال له هذه الفتاة التي أنت أحرقت بسببها، بسبب عدم وقوعك في المعصية يديك، سوف أزوجك إياها وهي لك، وهي لك بالحلال. فدعا ابنته وعمل عرس كبير، دعا الملوك، وكان السيد محمد باقر هو أمير دامان هو زوج لهذه الفتاة التي اتقى الله سبحانه وتعالى من أجلها. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظروا التقوى، ما بصير الواحد يطلع مثلا أو يفعل معصية مثلا لأجل أن يحرز شيئا. أما بالنسبة لصلة الرحم، هذه صلة الرحم التي الله سبحانه وتعالى من خلالها يقول واتقوا الله الذي، بعد تقوى الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله في الأرحام أيها الناس. واحد عنده خيل ليش يقاطعه؟ واحد عنده أخت لماذا يقاطعها؟ أمه وأبيه وعمه وعمته لماذا يقاطعهم؟ على أي أساس؟ ها؟ من المفروض أن يعاجل الإنسان، أن يبادر الإنسان قبل أن يوافيه الأجل. أتدرون أن لقطيعة الرحم آثار وضعية، حيث أنها تقصر العمر كما ورد عندنا، وإن العبد كما ورد عندنا في بعض الروايات يكون قد كتب الله له أن يعيش 30 عاما لكنه يقطع رحمه فيعيش 20 عاما. ليش؟ الله أصر له عمره. وإن إنسانا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب له بأن يعيش 20 عاما فيصل رحمه فينسئ أجله، يعني بطول أجله إلى 30 عاما. ولهذا ورد في الروايات أن قطيعة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق وتبارك في الأنساب. وإن قطيعة الرحم لتنقص العمر ولا تنقص الرزق ولا تدع الديار بلاقع. شو بلاقع؟ يعني فارغة شوي شوي. في بعض الأحيان بتلاقي أنتوا عوائل بتحلم مع بعضهم بتلاقي بصير ينزل فيهم الموت كثير، لأنه هالعائلة متنازعة مع بعضها متنحرم مع بعضها. فصلة الرحم إذن لها أهمية كبرى، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. شوف الفرق بيناتهم. الله ذكرهم في القرآن، هديك لهم جنات ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وبالثواب وبالجنات، وهؤلاء وعدهم عذابا أليما. أنقل لكم هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق سلام الله عليه كما يروى، يروي طبعا الكليني في الكافي عن معاوية بن وهب، بالنسبة لأهمية صلة الرحم حتى لو كان رحمك كافر، حتى لو كان رحمك نصراني. يجي شخص عند الإمام الصادق سلام الله عليه يسأله، يقول له إن أبي وأمي أنا أسلمت يا ابن رسول الله. طبعا هي القضية بتصير بالحاج، بيجي بيسأله بالحاج بيقول له أنا أسلمت ولا زالت أمي وأبي نصرانيين نصارى، طيب في أن ضميني برهم؟ يقول له نعم. لاحظ ماذا قال. قال الإمام في جوابه: لا بأس، فانظر أمك فبرها. لو كانوا يهود، لو كانوا نصارى على غير دينك، عليك أن تصلهم، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأنه عليك أن تهتم برحمك حتى لو كان من غير دينك تهتم به، إلا إذا كان على حساب دينك. على حساب دينك كلا. إذا لم يكن على حساب دينك من ناحية اجتماعية وأخلاقية، فأنت عليك أن تتواصل معهم وأن تسلم عليهم وأن تتحدث معهم، لكن بشرط أن لا يكون على حساب دينك. في رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الكاظم كان عنده واحد من أصحابه اسمه شعيب. يوم من الأيام بيجي الإمام يقول له يا شعيب، أنت الآن إذا نزلت إلى الطواف في المسجد الحرام يعني في بيت الله عز وجل، رح يجيك شخص اسمه يعقوب وهو مغربي، وصفته هكذا، هو طويل وأسمر، رح يجي لعندك ويسألك عدة مسائل، فلا تخف منه وجاوبه. وإنه طبعا كانوا خافوا، الشيعة كانوا خافوا على أنفسهم، قديش كان العباسيين والرومويين يضموهم، وكانوا إذا يعرفوا أنه هذا الشيعي أذوه ولحقوه، وكان ذلك خاصة يعرفوا موالي الإمام، الإمام الكاظم أو الإمام الصالح وكذا، فكان ذلك مدعاة لأن يؤخذ إلى السجن. سأل الإمام الكاظم: إذا إجل عندك هذا الرجل وسألك عدة مسائل فأجبه، ما تخاف منه، وإذا سأل عني يعني عن الإمام الكاظم سلام الله عليه فخليني اجتمع معه. فبيقول جاء هذا الرجل، نزل طبعا شعيب هذا صحابي الإمام الكاظم حتى يطوف، وإذا بذلك الرجل يأتي واسمه يعقوب وهو مغربي، بيوصل بيعرف شعيب من تلك الملامح. قال له: طيب أنت كيف عرفتني؟ قال له: رأيتك في الرؤيا، وإني لي إليك عدة مسائل، ولي إليك طلب آخر، وهو أن تجمعني مع إمامك الإمام الكاظم. قال له: طيب. سألوا عدة مسائل أجابه، وقال له: على الرحب والسعة، أنا أجمعك مع مولاي الإمام الكاظم. تعرفوا لما وصل عند الإمام الكاظم ماذا قال له الإمام الكاظم؟ قال له الإمام القاظم هكذا: ما هو الخلاف الذي بينك وبين أخيك؟ هلا كيف عرف الإمام سلام الله عليه؟ اطلع، يعرف من خلال ربما الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك، ما في مانع. قال له: ما هو الخلاف الذي بينك وبين أخوك؟ ونحن عندنا بالإسلام ما يصير واحد يقاطع خيه، كيف واحد يقاطع خيه؟ وإني أقول لك بأنه بواسط هذا الخلاف الموجود بينك وبين أخيك إن الله سبحانه وتعالى سوف يميتكما، يعني رح ينزل عليكم الموت بالقريب العاجل. أما أخوك رح يموت بعد عدة أيام لقطيعة الرحم، وأما أنت فلأنك عملت عملا جيدا مع عمتك التي هي عجوز فإن الله سيطيل عمرك إلى 20 سنة، يعني بعد 20 سنة أنت رح تموت. فحينئذ هذا ليش؟ لأن هذين متناحرين متناثرين بينهما قطيعة. ولهذا ورد عندنا في الرواية أيضا أنه هذا ميسر يأتي إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، وعندما ينظر إليه الإمام الباقر يقول له يا ميسر كأنك أنت واصل لرحمك. ليش؟ هو بين على أمارة الموت، بس الإمام كأنه نظر أن هذا في سبب عمله بأجله بعمره، قال له إنه قد أجل عمرك مرتين. اذكر لي ما القضية. قال له شو القضية؟ قال له نعم، إن لي عم وخالة وكان عندي درهمان فقط، فأعطيت عمتي درهما وخالتي درهما، فإن الله سبحانه وتعالى أجل عمري مرتين، أجل عمري ببركة هذه الصلة. ترى صلة الرحم مش ضروري تكون بالفلوس، حتى بالتليفون. أنا أخذ التليفون وأتصل بأقربائي، أخذ مثلا أبعث بهدية لإحدى أقربائي، مثلا لأقربائي أبعث لهم بهدية، هذه صلة، صلة الرحم. ولذلك نحن نرى بأن قطيعة الرحم هي من الكبائر التي وعد الله عليها النار، وعلماؤنا وفقهاؤنا هكذا ذكروا. أقول إذا جئنا إلى واقعة كربلاء، من كان السبب في قطيعة الأرحام؟ الإمام الحسين سلام الله عليه لما ينظر إلى ولده علي الأكبر يبرز إلى الميدان وينظر إلى عمر بن سعد بيقول له قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. بس يعني هذه مسألة جدا مهمة، أن هؤلاء الظلمة كانوا سببا في قطيعة ذلك الرحم الذي هو رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نرى بأن القاسم بن الحسن أيضا الذي هو شاب في مقتبل العمر صغير، والذي قطع ابن سعد وقطع الأزدي ذلك الرحم الذي يصله برسول الله صلى الله عليه وآله. القاسم بن الحسن يبرز إلى الميدان، لكن قبل أن يبرز إلى الميدان يأتي إلى عمه الحسين يطلب منه الإذن بالبراز، فلا يأذن له الحسين، يقول له يا ابن أخي أنت البقية المتبقية من أخي الحسن، لا أدعك تبرز إلى الميدان، أنت وديعة أنت أمانة عندي، فكيف أدعوك تبرز إلى الميدان؟ ولكن إذا عزمت ولا بد فاذهب إلى أمك، بر الأم ترى، عليك أمك عليك أمك عليك أمك، فاذهب إلى أمك واسألها عن الموضوع. في بعض الأحيان الواحد ترى إذا بيعمل شيء وسأل أمه هذا العمل الله يبارك به، ذهب إلى أمه قال لها يا أمه إن عمي الحسين منعني عن البروز إلى الميدان. قالت له بني قاسم ترى في وصي ذلك أبوك، أبوك الحسن ترك وصية، فافتح تلك الوصية وانظر بها. فتحها القاسم وقرأ ما بها يا وإذا بخط الحسين يقول أوصيك بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين في أرض كربلاء وحيدين فلا تقصر عن نصرته وأشمك وتشمني يقول الراوي وقف اعتنق طويلا ثم أغشي عليهما يعني من سقط الحسين والقاسم إلى الأرض عند الوداد. عندها عندما أفاق الحسين نادى يا بنات رسول الله لوداع القاسم. شاب صغير في مقتبل العمر يريد أن يبرز إلى الميدان. هلموا وتزودوا منه جئنا واجتمعنا حوله هذه تقبله وتلك فيقولون بأنها وقفت أمامه لثمت ركاب السكينة كأنها وقفت أمام الجواد كأنها وقفت أمامه تريد أن تمنعه من الذهاب لثمت ركاب السكينة وعم تبحر قد شمة من الخيام مدهوشة حيلك العمك ضم يا هل يا من باخرتك يا كبالك تخيي يا تضموني اوالي هز الرموح والشنة يا والدة تدعيني رايح انا يا والدة من دون ما كربلاء المن أضم حالي وانتي وعند زينب حيل الأثير خوني برد نحو الميدان يقول الراوي خرج إلينا غلام لم يبلغ الحلم وجهه كفرقة قمر طالع يضرب سبعين ألف جار
الشهاب دم الراس حان نور بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوهم وخلفوهم في زويد القلب ليرانا إلهي بغربة القاسم بغربة القاسم وبعطش القاسم يا الله يا الله يا الله اللهم احفظ كل ولد إلى أمه اللهم احفظ كل ولد إلى أمه وزينه بالهداية والتقى والصلاة
إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها نسألك يا رب أن توفق إخواننا وأخواتنا الحاضرين في مجلسنا هذا بتوفيقك اللهم صن شبابهم وبناتهم ووفقهم لكل خير وفقهم للصلاح وفقهم للتقى وفقهم لمراضيك وجنبهم عن معاصيك يا أرحم الراحمين اللهم ابن كل فقير اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير سيما المنبولين منهم يا رب العالمين اللهم وعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم بلغه منا تحية وسلاما واردد سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين.